أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه يجب المسح بمقدم الرأس، فهل هذا المسح يكون بالناصية أم بكل مقدم الرأس؟ لأنه الروايات وردت فيه وفي صحيح زرارة: وتمسح ببلة يمناك ناصيتك. وفي خبر الحسين بن زيد ورد في أن المرأة تمسح بناصيتها، فلذلك ذهب جمع من الأعلام بأن المسح لا بد أن يكون بالناصية. فهذه الروايتين، هاتين الروايتين تقيد تلك الروايات التي ورد فيها المسح أن يكون المسح بمقدم الرأس، إذ مقدم الرأس مجمل، وهاتان الروايتان تبين وترفع ذلك الإجمال، فيتعين المسح بالناصية. إلا أن هذه المسألة موضع نزاع بين الأعلام رحمه الله، حتى أن صاحب الجواهر في ابتداء كلامه اختار الوجوب، وجوب المسح بالناصية، ثم بعد آخر كلامه اعترض في ذلك وقال: فأن المسألة لا يخلو فيه سوى إشكال. والإشكال ينشأ من أن المحتملات في هاتين الروايتين، فيها وهذه الروايات مجموعها وطائفتين، أن يكون هناك اختلاف بين مقدم الرأس والناصية، فمقدم الرأس شيء والناصية شيء آخر، فهما مختلفتان مفهوما حينئذ. وحينئذ بما أنها متنافيتان مختلفتان، نحمل المطلق على المقيد كما في سائر الموارد، فنقول بوجوب المسح على بوجوب المسح بالناصية. هذا مقتضى الإطلاق والتقييد. إذا تحقق التنافي بينهما نحمل المطلق على المقيد كما في سائر الموارد هكذا، فيما إذا تحقق التنافي بينهما. القول الثاني أو الاحتمال الثاني يرجع إلى أن الناصية هي مقدم الرأس، تفسير المقدم بالناصية. الاحتمال الثالث أن مقدم الرأس هي الناصية، عكس هذا الاحتمال الأول. القول الثالث أو الاحتمال الثالث ما ذهب إليه في مجمع البيان من أن الناصية هي الشعر النابت في مقدم الرأس، يسمى ناصيتان. احتمالات بناء على هذا تختلف الأقوال، اختلفت الأقوال. اختار السيد الماتن في المقام الاحتياط أن يكون المسح بالناصية. لا بد أن نذكر الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هناك تناف بين المطلقات أي مقدم الرأس وبين هاتين الروايتين أي الناصية الوارد فيهما، فهناك تناف بينهما، مقدم الرأس شيء والناصية شيء آخر، فيقع التنافي بينهما. فإذا تحقق التنافي والاختلاف بينهما نحمل المطلق على المقيد، فما ورد في المطلقات يمسح بمقدم رأسه لا بد أن نقيدها مع أن يكون المسح بالناصية، لا يشمل كل مقدم الرأس. هذا مقتضى أن يكون هناك تناف بين هاتين الطائفتين. إلا أن تحقق التنافي بينهما بعيد، أن يكون هناك تناف بين الناصية وبين مقدم الرأس بحيث نحمل المطلق على المقيد فيجب المسح على الناصية حينئذ كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد. هذا مبني على وجود التنافي، والتنافي أول الكلام، أنه تناف بين هاتين الطائفتين أول الكلام، لوجود أعلام من اللغة من اللغويين أنهم يقولون أن مقدم الناس الرأس هو الناصية، والناصية هي مقدم الرأس، وأنهما أحد الأفراد أفضل الأفراد. هذه احتمالات موجودة والشعر النابت فيها، فلا يمكن أن نقول بتحقق التنافي والاختلاف بين هاتين الطائفتين. الاحتمال الثاني أن يكون هناك أفضلية في الفرد، مقدم الرأس كما ورد في تلك الطائفة الأولى هو مجزم في المسح مسح الرأس، إلا أنه لما وردت الناصية في هاتين الروايتين نحملها على الأفضلية فنقول الأفضل والأولى أن يكون المسح بالناصية لا بكل مقدم الرأس، هذا أيضا صحيح بناء على عدم التنافي بين هاتين الطائفتين. إذا لم تكن تناف بين هاتين الطائفتين هذا الحمل صحيح، إلا أنه ذكر جمع بأن هناك تناف بين هاتين الطائفتين، مقدم الرأس شيء والناصية شيء آخر، ولذلك لا بد من التقييد، فهذا الاحتمال معارض مع الاحتمال الأول الذين قالوا بأنه إطلاق وتقييد، لا بد من تقييد ذلك تلك المطلقات بهذه الروايات. إلا أنه مما يؤيد بل يعين هذا الاحتمال أن الناصية جزء من المقدم، لا ريب ولا إشكال، ربع الرأس هي يسمى ربع الرأس الأمامي يسمى مقدم الرأس، والناصية جزء من هذا. لما يقع المسح غالبا على الناصية فأخذت على نحو الأفضلية، هذا غالبي تحقق، والقيود إذا كانت كذلك يحمل على أفضلية الأفراد لا التعيين حينئذ، وهذا الاحتمال صحيح بناء على أن الناصية مقدم الرأس جزء من مقدم الرأس، وأغلب المسح يقع على الناصية فأخذت هذه من باب الغلبة، والقيود إذا كانت كذلك لا تكون بينهما اختلاف وتناف بينهما، وهذا الاحتمال صحيح ذهب إليه جمع منهم السيد الوالد. الاحتمال الثالث أن يكون الناصية بمعنى مقدم الرأس، مقدم الرأس بمعنى الناصية كما ذهب إليه القاموس، كان هذا مقدم الرأس الوارد في تلك الروايات، هذه الروايات تحدد مقدم الناس، بما أن مقدم الرأس مجمل فسرت هذه الآيات هذه الروايات أن تكون بالناصية. لكن هذا صحيح إذا استفدنا من كلام صاحب القاموس أنه تفسير لمقدم الرأس، إذا كان هذا يفسر مقدم الرأس بالناصية هذا يمكن القول به، لكن تفسيره لم يكن كذلك بل تفسير المقدمية، إنما ذكر المقدمية أن المقدمية هذا ناصية، لا أن يكون مقدم الرأس مجمل فيفسره أخبار الناصية. فمن راجع كلام صاحب القاموس يرى بأنه ليس هناك تفسير لمقدم الرأس بل المقدمية إنما فسرها بالناصية، وهذا اختلاف بينهما، راجعوا كلامه. الاحتمال الثالث أن يكون الرابع أن يكون عكس هذا، أن الناصية هي مقدم الرأس كما ذهب إليه جمع هنا أيضا، بأنه مقدم الرأس أو الناصية هي مقدم الرأس، فحينئذ الناصية مجملة فسرها روايات مقدم الرأس أي كونها مقدم الرأس، باعتبار أن الناصية يطلق على الجزء الأمامي من الرأس فسرتها مقدم الرأس. لكن هذا الاحتمال بعيد لما ذكرناه من أن الناصية هو الجزء من المقدم الذي يقع غالبا مسح الرأس عليه، كلنا لما نريد أن نمسح الرأس نمسح الناصية، ماكو واحد يحتمل أن يجعل الأصبع على الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر من المقدم الرأسي، نادرا ما يجعل هكذا، إذا جعلناه هكذا ربما ينكر علينا لعدم معروفية هذا، مع أن مقدم الرأس يطلق على الربع الأمامي من الرأس، له يمين له يسار له وسط، الوسط يسمى ناصية، فحينئذ هذا قيد غالبيا والقيود الغالبية الاختلاف بينها فيحمل على أفضل الأفراد، فيتعين هذا الاحتمال وهو أن نحمله على أفضل الأفراد وأولوية الناصية من بالمسح، ولذلك هذا القول هو الأحوث خروجا عن خلاف من ذهب إلى الوجوب واحتمال أن هذا هو أفضل الأفراد، فهذا هو القول الأحوط الذي ذكره السيد الماتين رحمه الله، ولكن لا تعين فيه. ثم قال أنه يكفي مسمى المسح ولو كان بمقدار إصبع واحدة أو أقل من ذلك على ما هو المعروف بين الأصحاب. المدعى عليه الإجماع الذي يدل على أنه في المسح المناط بعد أن كان المناط في المسح مسمى المسح، المناط في المسح هو مسمى المسح ولو كان بمقدار إصبع واحد واحدة أو أقل من إصبع واحدة مسمى المسح كاف. يستدل على ذلك أولا بالإجماع المدعى في كلماتهم وبإطلاق الكتاب العزيز وامسحوا برؤوسكم، حيث أن المناط في هذا تحقق المسح، وامسحوا برؤوسكم تحقق المسح ولو كان هذا التحقق بإصبع واحدة أو أقل من ذلك يكفي مسماه. ويدل على ذلك جملة من الروايات، منها رواية صحيحة زرارة التي يرواها الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن زرارة، وهذا الرواية من محكمات الباب لا إجمال فيها، وإن ذهب بعضهم إلى أن فيه إجمال نوع من الإجمال، لكن هذه الرواية محكمات الباب، وهذه الرواية تبين كيفية المحاورة بين أصحاب الإمام الباقر أو الصادق مع الأئمة الطاهرين. ليس هكذا أنه يتقبلون كل شيء، كانوا يتحاورون مع الأئمة والأئمة برحابة الصدر يجيبون عن ذلك. هذا الرواية واقعا رواية فيه من الطرائف. صحيحة زرارة التي رواها الصدوق بإسناده عن قال قلت لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ كيف تقول؟ أنا أريد أحاور العامة الذين يمسحوا يغسلون الرأس ويغسلون الرجلين، وأنت تقول المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين، من أين علمت ولماذا قلت هذا؟ هذا نوع يريد أن يستفهم السؤال. فضحك فقال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال وأيديكم إلى المرافق، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسل إلى المرفقين حينئذ. فهذه لفظ الغسل ورد فحينئذ ولم يقيد بشيء، علمنا أن الغسل لكل الوجه والغسل لكل اليد إلى المرفقين، هذا عرفنا. ثم فصل بين الكلام، فصل أي غير الأسلوب في الكلام، هناك ما في تقييد، هنا فصل في الكلام، فقال وامسحوا برؤوسكم، فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، أن الباء تدل على أنه ليس جميع الرأس، بعض الباء باء تبعيضية، فبعض الرأس كاف حينئذ. هنا نستفيد من أنه أن المسح ببعض الرأس عرفنا الإطلاق، أن المسح يتحقق بكل ما يسمى مسحا ولو كانت بإصبع واحدة، له من الإطلاق ما يشمل. فالإمام بين بعض الرأس ولكن جعل للمسح إطلاق، أن المسح يتحقق ولو بأقله، هذا سودناه. ثم وصل الرجلين بالرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرأناه بالفتح وأرجلكم على محله، أو قرأناه وهو قراءة الأئمة على لفظ رؤوسكم، كما وصل اليدين بالوجه، وقال وأرجلكم إلى الكعبين، فعرفنا أن حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها، أيضا أن هنا إطلاق للمسح، يكفي مسمى المسح ولو بالإصبع الواحدة أو ببعض الإصبع الواحدة، وهذا صحيح حينئذ. فهنا المسح في كلا الموضعين له إطلاق يشمل بعض المسح، إذ المناط على تحقق مسمى المسح. ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من الكتاب، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه، وسيأتي إن شاء الله نقل كلمات العامة واقعا ضيعوه، إنما يستندون إلى وضوء عثمان حينما قال أنه كان رسول الله يتوضأ كذلك، وعثمان معروف، وحينئذ فضيعوا. هذا هو الذي ذكره. ففي الحديث في آخر كلامه يبين رد العامة من أن هنا بدلوه المسح بالغسل فضيعوه. في الحديث في ضمنه أنه اكتفى بإطلاق المسح في كلا الموضعين، الرأس والرجلين. فهذه الرواية من محكمات الباب تبين أمرين: مسح الرأس يتحقق بمطلق ما يسمى مسحا، وأن المسح هو المتعين، وغير المسح من الغسل في الموضعين تضييع لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث. أشكل على الاستدلال بهذا الحديث بعد أن كان هذا الحديث من محكمات الباب أن الحديث لم يكن في مقام تفسير المسح، وإنما هو في مقام رد العامة حيث غسلوا الرجلين والرأس، ففي مقام رد العامة لا في مقام بيان أن المسح يتحقق بكل جزء أو لا. فلا يمكن الاستدلال بالحديث، لكن الجواب عن هذا واضح، أن الحديث كما أنه تبين بطلان عمل العامة في الرأس والرجلين بالغسل فيهما، كذلك يبين إطلاق المسح أن المسح يتحقق ببعض الرأس وبمطلق المسح، وهذا صحيح، والرواية تامة من حيث السند ومن محكمات روايات الباب، فنستفيد منه كفاية مطلق المسح. وهناك روايات أخرى سيأتي بيانها.